بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، انتهينا من مسألة الخوارج، هل يجوز قتالهم إذا خرجوا على المسلمين وقاتلوا المسلمين قطعوا الطريق ونحو ذلك؟ يجوز قتالهم، بل قد يجب، يعني يجب على الحاكم أو الطائفة القوية أن ترد شرهم، لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. لو ترك أهل الضلال والباطل سيفسدون في الأرض، لذلك يجب قطع شرهم. وعلي رضي الله تعالى عنه كان الوالي على العراق، وخرج الخوارج وقطعوا الطريق وقتلوا النفس المحرمة، فاستعان بالله عز وجل ثم بأتباعه وقاتلهم، وقتل منهم أمما. طيب، والأدلة على هذا متكاثرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي لئن أدركتهم وقت خروجهم. الرجم ما قد قرانه. قال المصنف رحمه الله تعالى، هو الإمام البربهاري، قال: والرجم حق. بقي فقرة. نعم. قال: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله، هذه قرانها. قال: ومن كان من أهل الإسلام ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. طيب، هذه الفقرات أو هذه الكلمات فيها قواعد، يعني من قواعد أهل السنة، وهو من كان من أهل الإسلام وظاهره أنه مسلم. طيب، لا نقول إنه يعني من أهل الخير جزما، ونقول هذا لو مات يموت إلى الجنة، فهمنا؟ لكن إذا ظهر لنا منه الخير فنقول هذا على خير، ونحسبه على طاعة، والله حسبه، ولا نزكي على الله أحدا، لأن لا ندري ما بين هو بين ربه من المعاصي في الخفية أو الطاعة، وهكذا لا ندري ما في نفسه وقلبه من الاعتقادات. لكن إن كان ظاهره الخير فنقول ماذا؟ نحسبه على خير، والله حسيبه. إذا ظهر منه شر ماذا نفعل؟ نقول هذا على خطر، وهذا عاصي فاسق. وقد يكون عند بعض العصاة من التعظيم لله والإجلال لله شيء كثير، لكن تغلبه شهوته، بدليل الرجل الذي كان يشرب خمرا من النعيمان، فيأتي به الصحابة فيجلدونه، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده. فمرة قال رجل: قاتله الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال: لا تعين الشيطان على أخيكم فإنه يحب الله ورسوله، رواه البخاري. فعنده حب لله ولرسوله، لكن يعني نفسه ما احتجزت عن المعصية، بارك فيك، وغلبته. فلذلك إذا أراد الشخص أن يمدح شخصا يقول: أحسبه والله حسيبه، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يمدح أخاه ويطري فيه، فقال: كسرت عنق أخيك، في رواية: كسرت ظهر أخيك. إن كان أحدكم لابد مادحا أخاه فليقول: أحسبه كذلك والله حسيبه. وربنا جل وعلا يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فأنت قد تزكي وتمدح وأنت ما تدري بما في النوايا. قال: فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت. أما هذا، نعم، لا تجزم تقول فلان من أهل الجنة لظاهر عمله، لأنك ما تدري ما يختم له. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، ثم قال ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بأحمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي وقت قصير، مسافة قصيرة، فيسبق عليه الكتاب قد كتب أنه من أهل الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، لأن الله قد جعل الأعمال الظاهرة والأعمال الصالحة سببا لدخول الجنة أو سببا لدخول النار إذا كانت أعمال سيئة. والحديث متفق عليه عند البخاري برقم 36 و3000 ومسلم برقم 43 و600 و2000 من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وحديث سهل بن سعد عند البخاري أن رجلا كان يقاتل أشد القتال، فقال بعض الصحابة ما أجزأ أحد منا ما أجزأ مثل فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، ظاهره يعني الصلاح يقتل في المشركين قتلا ذريعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من المسلمين أنا له، قال فجعل يتبعه كلما جرى خلفه، كلما وقف معه، قال فجرح جراحا شديدا، فقيل إن فلانا قد جرح جراحا شديدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار، يعني هو وحي من الله ما فيه، فكاد بعض الناس أن يرتاب، فقيل لا إنه لم يمت بل هو يعني في جراحه، قال فتحامل على سيفه فقتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. جاء الرجل يقول أشهد أنك رسول الله، يعني يقينا زاد يقينه، قال وماذا؟ قال إن الرجل الذي قلت هو في النار تحامل على ذباب سيفه فقتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، ذكر الحديث، أو قال يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وجاء في البخاري والأعمال بالخواتيم، من أهل العلم من ينتقد هذه الزيادة، لكن القول الصحيح وهو في البخاري، وهو في البخاري الأعمال بالخواتيم حقا، إن إذا ختم للعبد بعمل صالح أفلح، وإذا ختم له بعكس ذلك والعياذ بالله شقي، وقد يكون يعني يختم له بعمل سيء ليس بكفر لكن قد يكون سببا في دخول النار ومآله إلى الجنة، وقد يكون العياذ بالله يختم له بالردة، بعضهم ربما يحصل له يعني شدائد في مرض أو كذا فيسب الله أو يسب الرسول أو يسب الدين أو يسخط وهو يعقل ما يقول، فتكون خاتمة سوء العياذ بالله. إذن فنحن من هذا الباب لا نجزم، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول عند موت غلام قالت عصفور من أصافير الجنة، هو صغير، فقال وما يدريك يا عائشة إن الله قد خلق للنار خلقا وهم في بطون أمهاتهم، وخلق للنار خلقا وهم في بطون، وخلق للجنة خلقا وهم في بطون أمهاتهم. على كل يعني أن الشخص يتوقف في الجزم لفلان بالجنة خاصة المعين، ولا يقال فلان للنار ما دام أن ظاهره مسلم، أنه مسلم لا تجزم له بالجنة ولا بالنار، وإن كان ظاهره الصلاح لا تجزم بالجنة، لكن تقول نرجو له الجنة نرجو له الجنة ونرجو له الخير، وإذا مات على المعاصي نقول نخاف عليه وقد يتجاوز الله عنه ما دام أنه مسلم. أما من مات على الكفر فنعم هو للنار، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قال رحمه الله، قال هنا ترجو له الرحمة أي من كان محسنا، وتخاف عليه حتى الطائع أيضا نخاف عليه لأنه قد يكون عنده ذنوب، قال ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، يعني بعض العصاة يحصل له من الندم ما الله به عليم. حتى ذكر عن الحجاج عند أن كان في مرض موته قال يا رب إنهم يقولون أنك لا تغفر لي وأنت أرحم الراحمين فأرجوك أن تغفر لي، يدل على عنده أن عنده رجاء وعنده توبة وإن كثرت ذنوبه. وبعض المذنبين ربما يكون عنده من الانكسار في المرض الذي يشعر بقرب أجله يعني انكسار شديد، فربما بهذه التوبة تكون سببا في نجاته. وتعلمون الرجل الذي يعني قال لأولاده أي أب أنا لكم؟ قالوا نعم الأب أنت، وكان ذا مال كثير. قال أنا ما عندي خير، ما عملت خيرا، فإذا أنا مت ربما يعذبني الله عذابا لا يعذب أحدا، فإذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في البر والبحر، فلو قدر الله علي لعذبني عذابا شديدا، أو كما قال. ففعل أولاده بذلك والله المستعان، عند أن مات احرقوه وذروه في يوم رائح وطار يمينا وشمالا، فجمعه الله سبحانه وتعالى وقال ما حملك على هذا؟ قال مخافتك يا رب، فتلافاه الله بهذا، غفر الله له بسبب يعني ما عنده من الخوف من الله جل وعلا. هو مسلم في الأصل، أما الكافر ما يرحمه الله جل وعلا، لهذا قال ما عنده من الندم، بعضهم يندم ندما شديدا قبل الغرغرة، أما مع الغرغرة خلاص ما تقبل التوبة. لكن الغالب أو كثير من الناس ومن المسلمين تجدهم إذا شعروا بقرب الأجل وكذا تجده يستغفر ويندم، وربما تصدق وربما رد بعض المظالم، وهكذا يوصي أولاده بالخير والصدقات. فمثل هذا نعم ما تدري ما يحصل لهذا الرجل من الخير وما يتوب الله عليه. قال وما أحدث الله في ذلك الوقت، يعني ما أحدث له من القبول ومن التوفيق للتوبة إذا مات على الإسلام، قد يحدث الله له أجرا، قد يرفعه تجاوز عنه. قال رحمه الله وقوله وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، نعم. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقوله يغفر الذنوب جميعا في الآية الأولى يعني حتى من الشرك، لو أن شخصا تاب وأناب، فبعضهم مثلا قد يكون يطوف بالقبور أو عنده مثلا دعاء الأموات فينبه ويقال له اتق الله، هذه من الشركيات وهذه كذا. بعضهم يزور عند المرض فيتوب الله عليه فيندم ويستغفر من ذلك الشرك أو من ذلك الذنب العظيم فيقبله الله، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على غلام يهودي في مرضه كان كأنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه قال له أطع أبا القاسم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. فمات الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، رواه البخاري. فربما قد يكون يعني الشخص عنده شركيات أو عنده، فما تقول فلان مات خلاص على الشرك، ربما تاب، هذا عند أن كان إيش ظاهره الإسلام. وإن لما الذي يموت على الاعتقادات الكافرة والعياذ بالله هذا لا شك أنه في النار، لو يقول أنا أموت على اليهودية أو على النصرانية أو على يعني المجوسية أو على أنه لا إله والحياة مادة العياذ بالله، يموت على الكفر الواضح، هذا ما نستغفر له ولا ندعو له. لكن القول المصنف وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، من الكبائر من الربا من الزنا من السرقة، إذا ندم ندما شديدا أو رد الحقوق إلى أهلها قبل مماته فهذه من التوبة، يتوب من الغل والحقد على أهل الإسلام ونحو ذلك. وحديث باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا، وذلك يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهكذا عند الترمذي أن العبد يقبل توبته ما لم يغرغر، ما لم يغرغر يعني إذا بلغت النفس الحلقوم وأراد أن يتوب حجبت توبته عنه. الله المستعان. لكن إذا كان الميت مات على الخير وأثنى عليه الناس الخير، ها، وقالوا هذا كان من أصحاب الصف الأول، كان من الذين يقيمون الليل، كان من الذين يتصدقون وإلى غير ذلك، نحن نقول نرجو له الجنة، ها، ونخاف عليه من النار. لكن هذا إذا شهد له أناس كثير يرجى له إيش؟ الجنة. ومن صلى عليه أيضا أمة من الناس يبلغون 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا كلهم يشفعون له، شفعهم الله فيه. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، هذه تكون من البشرة، لكن لا يقطع أنه في الجنة. مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. هذه النفس وهذه الجنازة. فالمؤمنون هم شهداء الله في الأرض، لكن كما سمعت لا يجزم لواحد بعينه بأنه من أهل الجنة إلا ما جاء عن الله وعن رسوله أن فلان في الجنة، فهذا قد مضى، ها، في عهد الصحابة رضي الله عنهم، مثل أبو بكر في الجنة، علي في الجنة، ها، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، حسن والحسين في الجنة، فاطمة في الجنة، خديجة في الجنة، هذه يعني نصوص، لكن ممن بعد لا نجزم لأحد والله أعلم. قال رحمه الله تعالى والرجم حق، أي رجم الزاني المحصن من الرجال والنساء، ها، الشخص الذي زنى بعد إحصان وهو الذي تزوج زواجا صحيحا بعقد صحيح ليس فيه شبهة، ودخل الرجل بامرأته والرجل دخل عليها وجامعها، فهذه إن زنت أو هو زنى فيستحقان الرجم، يستحقان الرجم. ويحصل هذا الحكم يعني بالرجم بعد البينة 4 شهود عدول أو الاعتراف، أو الاعتراف. أما ما جاء أنه بالحبل عن عمر رضي الله عنه فأهل العلم يقولون إذا اعترفت، ها، إذا اعترفت المرأة قالوا أنت حبلى من الزنا، قالت نعم، فهنا ترجم مثلا. لكن لو بعد وضع حملها، لكن لو قالت أنا ما أدري، أنا ما مسني بشر، ها، فلا ترجم. لماذا؟ لأنها قد تكون نائمة مثلا، أتيت وهي نائمة، أو مخدرة خاصة في هذه الأزمان المخدرات سهلة، أو يعني كما يقول جامعها من الخلف ولم يلج فيها لكن تسرب مني، هذا قد يحصل. بل بعضهم قال ربما تستنجي بعد رجل مسح بحجر منية فربما حصل لها ذلك. على كل هم يدرؤون الحدود بالشبهات. وقد ثبتت آية الرجم ونسخ لفظها، قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هذا الحديث رواه الإمام النسائي في الكبرى جزء 4 صفحة 73 و200، وابن ماجة صفحة برقم 53 و500 و2000، وهو صحيح سنده على شرط الشيخين، من حديث ابن عباس عن عمر. طيب، وقال عمر إنا قد وعينا الرجم، ها، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا، فأخاف أن يأتي قوم يقولون ما وجدنا هذا في كتاب الله، ما وجدنا هذا في كتاب الله، فيضلون بترك فريضة من فرائض الله. ثم قرأ وقال كانت آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك حين اعترف على نفسه، والقصة في الصحيحين. وهكذا أيضا رجم الغامدية التي قالت هي حبلى من الزنا فراجعها فأبت، قال إذن من يحفظها حتى تضع ولدها، فلما ولدت جيء بها فرجمها، رواه مسلم في صحيحه. طيب، وقال أخذ يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، الحديث في الصحيحين. طيب، وإنما أنكر الرجم بعض من بعض أهل البدع كالخوارج ونحوهم ولا يلتفت إليهم. وكان اليهود في شريعتهم أيضا الرجم فغيروه، ها، بدل الرجم قالوا نحمم الرجل والمرأة، نسود وجوههما ونطوف بهما في الشوارع والأسواق ونخالف بين وجوههما. فجاء فتحاكموا مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر برجم الرجل والمرأة، أمر برجم الرجل والمرأة كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما. فالذي ينكر الرجم له تشبه بمن؟ باليهود الذين يحاولون طمس الدين، فهم غيروا شريعتهم، لكن بحمد الله شريعة محمد عليه الصلاة والسلام محفوظة، فمن ضل يضل على نفسه. وجماهير المسلمين بحمد الله ما زالوا يرجمون إلى اليوم على من ثبت الزنا في حقه. أما الرجل أو المرأة البكران اللذان لم يتزوج زواجا صحيحا ولم يدخل بامرأته ولم يدخل عليها الرجل أيضا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 والتغريب عام، رواه مسلم عن عبادة. والله يقول في كتابه الكريم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب، فالجلد جلد 100 وتغريب عام. والمصنف ذكر هذه المسألة في باب العقائد مع أنها في باب الأعمال، ولا لا؟ نعم، هذا من باب الرد على من ينكر ذلك، وإن كانت المسألة وستأتي مسائل ليست في باب أسماء الله وصفاته، ها، باب الاعتقادات، لكن معنى هذا يجب علينا أن نقبل كل ما شرعه الله ورسوله، كل ما شرعه الله يجب علينا أن نأخذ به ونعتقد صحته ونعتقد مشروعيته، هذا من هذا الباب. إذن فالشريعة كلها ستدخل تحت باب العقيدة، والعلماء إنما يذكرون المسائل التي أنكرها بعض أهل البدع، فمن هذه المسائل مسألة الرجم، فبعضهم يتفلسف ويقول ليست مذكورة في القرآن فما هناك رجم. نقول له ألم تسمع قوله وما آتاكم الرسول فخذوا مناكم عنه فانتهوا، تسمع بهذا ولا ماشي؟ فإن قال أنا أسمع نقول إذن قد حفظ العلماء لنا أنه رجم عليه الصلاة والسلام، ها؟ لو قال أنا ما ثبت عندي بالتواتر نقول أيضا عندك مسائل لم تثبت بالتواتر وأنت تعمل بها في باب الوضوء، في باب الصلوات، في باب الأذكار، في باب معاملات، أشياء كثيرة، ها؟ أشياء كثيرة. فعلى كل أصحاب الأهواء والضلالات يتشبثون بأمور لا تنفعهم. السلف الصالح رحمهم الله يذكرون بعض المسائل وأدخلوها في كتب العقيدة من باب أنها مشروعة وأنه يجب العمل بها أو يستحب العمل بذلك، ها؟ طيب، والرجم هو يرجع إلى من؟ إلى ولي الأمر، لكن نحن نعتقد يجب علينا أن نعتقد مشروعية هذا الأمر من الآن ولا ننكره، وإلا لسنا أن مقيمين لماذا؟ للحدود، إنما الحدود تقام من جهة الحاكم، ها؟ ولي الأمر هو الذي ينفذ أو يأمر أناسا ينفذونها. قال رحمه الله تعالى والمسح على الخفين سنة، هذه أيضا من المسائل التي أدخلها العلماء في باب العقائد، يعني أن هذا الفعل مشروع ومستحب وسنة، يردون بها على أهل البدع، لأن من أهل البدع من أنكر ذلك وقال لا يصح المسعى الخفين لأن هذا في زعمه يخالف الآية اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. نقول الآية لا تنافي المسح، ها، لأن الذي أنزلت عليه الآية هو الذي شرع وأمرنا أو فعل المسح، ها، على الخفين، الذي كان يشرح الآية عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا كيفية المسح وأذن للمسافر أن يمسح يوم 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. الدليل على هذا، طيب، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، رواه البخاري برقم 202، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، رواه الإمام البخاري برقم 300 ومسلم برقم 74، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أدخلهما على الطهارة. قال المغيرة: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس الخفين فأردت أن أخلعهما، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا من الشرط، يعني ليس لأحد أن يمسح على الخفين إلا بشرطه أن يدخلهما على طهارة تامة من غسل، ها، ثم لا ينزعهما بعد الحدث، ها، فإذا لبسهما على حدث ليس له أن يمسح. طيب. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه البجلي قال: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي أحد رجال السند الأئمة شيخ الأعمش، قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، رواه مسلم برقم 72. طيب، هذا الكلام من النخعي ينبه في الرد على من يقول إن الآية تعارض المسح، وما في هناك تعارض، إنما يقال هذه رخصة لمن لبس الخفين، أو ما في معنى الخفين كالجوارب أو الشراب الذي فيه غلظة قليلا، ها، ما يكون شفافا، يعني أن آية المائدة لا تنافي المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد الآية، بعد نزول الآية. فهمنا؟ بارك فيكم. فهذا الحديث كان يعجب من؟ يعجب العلماء الذين أخذوا بهذا الحديث وبهذه السنة. طيب، هناك أدلة متكاثرة على المسح الخفين، كما قال القائل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذا بعضه. فالمسح الخفين مسألة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عن أصحابه، ولا يشترط أن يكون الخف جديدا، فلو كان به بعض الأخراق الخفيفة فإن شاء الله لا حرج، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مسألة التوقيت يوم وليلة للمسافر للمقيم وللمسافر 3 أيام ولياليهن. طيب، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم برقم 76. وأحكام المسألة في كتب الفقه، يعني الذي يريد التفصيل يرجع إلى كتب الفقه، ولكن المقصود أنك تؤمن بأن المسح على الخفين من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مستحب في بعض الأحيان، أو يقال رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الأفضل إذا الشخص كان لابسا أن يرفع الخفين أو الشراب ويغسل إذا كان ما بقي معه وقت، يعني، أم الأفضل أنه يمسح الخفين؟ قال شيخ الإسلام: الأيسر يكون الأفضل، يعني إذا كان الشخص لابسا وقد يشق عليه الخلع فهنا الأفضل للإنسان أن يمسح، وإذا كان يعني نازعا لهما فلا يحتاج أن يتكلف يقول سأتوضأ قبل الوقت بشوية وألبس من أجل أن أمسح. نقول: لا، الأصل الغسل، هذا هو الأصل الغسل على الغسل الرجلين، هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل، لكن يرخص لك إذا كنت مسافرا أو كنت محتاجا أن تمسح، خاصة في أيام البرد، ها، فهذه رخصة. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه روى المسح الخفين، فقالوا له: أنت تخلعهما وتغسل. قال: أنا تطمئن نفسي إلى هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح. ها، فالإنسان لو سئل: لماذا أنت تخلع خفيك وكذا؟ تقول: أنا هذا هو الأصل، ونفسيتي تطمئن إلى هذا أكثر، لكن أنا أمزح في بعض الأحيان، أو يعني أخلع. المسألة عندي فيها سعة، أما الذي يمنع هذا هو الذي ابتدع ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المبتدع. أما من جوز وتراه يخلع خفيه كثيرا أو دائما لا عليه. ها، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك.